بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقلنا إن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، والجهاد هو مجاهدة غير المسلمين لأمرين: الأمر الأول أن لا يعارضوا الدعوة، ومعارضة الدعوة أن يقفوا في سبيل الداعي فيكبتوه عن دعوة الله. الأمر الثاني أن يسيحوا في الأرض ليعلوا كلمة الله بلاغا بها لا إكراها عليها. فالدين لا إكراه فيه، وإنما السيف الذي حمل في الإسلام لم يحمل ليفرض دينا، وإنما حمل ليحرر اختيار المتدين في أن يختار أي دين، وتحرير اختياره إنما ينشأ بإزاحة العقبات التي تفرض عليه دينا آخر، ثم يستقبل الأديان كلها فيختار بحرية الدين الذي يرتضيه. إذن فالإسلام لم يفرض بسيف، وإلا فمن فرض الإسلام على الذين سبقوا إلى الإسلام والإسلام ضعيف لا يملك أن يحمي من دخل فيه. وما دام الجهاد فريضة بهذا المعنى فكل مسلم مكلف بأن يجاهد، إما فرض عين إن غلب المؤمنون على أمر، وإما فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقي. ولم يعزل الله في أمر الجهاد إلا هذه الطوائف: الضعفاء بشيخوخة أو صغر، المرضى الذين عندهم داءات، الذين لا يجدون ما ينفقون. والذين لا يجدون ما ينفقون قسمان: قسم لا يجد النفقة على نفسه، وقسم يجد النفقة على نفسه ولكنه لا يجد الراحلة التي يركبها ويضع عليها نفقاته. فالحق سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هؤلاء، لكن الذين لا يجدون ما ينفقون لم يرفع عنهم الحرج كليا، وإنما وظفهم الله وظيفة إيمانية تخدم الجهاد وهم مقيمون. ما هي الوظيفة؟ أن ينصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل. ينصحون لهم يعني القادرون يشجعونهم على الجهاد ويحثونهم عليه، والقادر يأخذوه كده ويقولوا اعمل كذا واعمل كذا، ثم يكونون في عون أهل المجاهدين، ثم لا يكونون إلا وسيلة قامعة لكل مرجف. إذن فالذي لا يجد ما ينفق لا بد أن تكون له مهمة جهادية، ينصح لله ولرسوله. طب والذي يجد ما ينفق ولكنه لا يجد الراحلة، يذهب إلى ولي الأمر اللي هو قائد الجهاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم، فيقول أنا أريد أن أجاهد ومعي قوتي، فيقول القائد ليس عندي ما أحملك عليه. وهنا يرفع الحرج عنه. وهل يكفي هذا؟ لا، لا يكفي هذا، بل يجب أن يعلن بوجدانه انفعاله في حب الجهاد وحزنه على أنه لم يكن من الذين يجاهدون. وقال تفيض أعينه من أي شيء، لأنهم حزنوا أن لا يجدوا ما ينفقون. وكلمة تفيض أعينهم، والفيض دائما للدمع، يقال فاض دمعه، إنما فاضت عينه، قال لك الدمع ماء حول العين، الحزن يهيجه فينزل. فإذا اشتد الحزن ونفد الدمع وجمدت عينه عن البكاء، يأخذ من سائل آخر يقول لك إيه، بكيت دما، هذا سائل تاني. فالله أراد أن يبالغ لنا في حزنهم على أنهم لم يجاهدوا، فلم يقل فاضت دموعهم، ولم يقل بكوا دماء بدل الدموع، وإنما قال فاضت إيه، فكأن العين ليس فيها لا ماء ولا دم، ولم يعد إلا أن تفيض العين على الخد. تفيض أعينهم مش دموعهم. وحين يقول هذا ويعطي كل واحد موقعه، يقول الذي يحسن هذا الأمر لا سبيل للوم عليه ولا سبيل لذنب عليه. ليه؟ لأنه أدى ما في وسعه وما في طوقته، وعبر عن ذلك بحرقة مواجيده على أنه لم يكن من آل الجهاد. ما على المحسنين من سبيل، قضية تضع حدا. السبيل هو الطريق، وعلى المحسنين يعني لوم أو توبيخ أو عتاب أو إثم، ما عليهم إثم ولا لوم ولا توبيخ ولا تعنيف، ما فيش سبيل. سبيل إليهم ولا سبيل عليهم؟ ما على المحسنين من سبيل، ما قالش ما إلى المحسنين من سبيل، بحيث يجعل السبيل هو له غاية، ده ولا السبيل يمر عليهم حتى، مش ينتهي إليهم الطريق، ما يمرش عليهم بلو، لأن فارقا بين أن يذهب الطريق إليهم وبين أن يمر، لأن المرور أمر عابر ما هوش الغاية، ولكن الغاية هي الأخيرة. فما بيقولش ما في السبيل إليهم ولا إلى عتبهم، لا، ما في السبيل حتى يمر عليه، لأنهم أدوا كل شيء يتطلبه منهم أمر الإيه؟ أمر الإيمان. طيب ما دام دول ما عليهمش سبيل، أمال السبيل يبقى على مين؟ قال إنما السبيل أي طريق الإسم، طريق اللوم، طريق التعنيف، طريق التوبيخ، إنما يتجه إلى من؟ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. أغنياء بإيه؟ الغنى إذا أطلق ينصرف إلى غنى المال، ولكن الغنى إذا جاء بالمعنى الخاص يكون معناه هو الذي يدل عليه النص. الغني بإيه؟ بقوته، يبقى الضعيف خرج. الغني بصحته، يبقى صاحب المرض ايه؟ خرج. الغني بماله، يبقى صاحب الذي لا يجد نفقة. الغني برواحله، يبقى اذن كلمة الغنى لا تأخذها على مين؟ على المال. بل شوف الجهاد مشروط على مين؟ على الضعفاء ما عليهمش. يبقى مدام ضعيف يبقى ما عندوش غنى بالقوة، ومدام مريض يبقى ما عندوش غنى بايه؟ بالصحة. ومدام ما يجدش عنده قوت يبقى ما عندوش غنى لانه فقير، ما عندوش مال، عنده قوت انما ما عندوش زياده في الايه؟ في الامر الذي ياتي له بالايه؟ بالراحل. انما السبيل على الذين ايه؟ يستاذنون وهم اغنياء. اغنياء بايه؟ بهذه الايه؟ الاشياء كلها. فاذا كان السبيل واللوم والتعنيف والإسم على الذين يستأذنون، طب يبقى الذين لا يستأذنون ويهملوا حتى الاستئذان، يبقى ايه دولي؟ دول اشد الايه؟ اشد في النكال. انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم اغنياء، بالمعاني المتقدمة. طب واحد يقول لك ولماذا يستأذنون وهم أغنياء؟ ليه؟ قال لك ما هو عبر عندي في الآية اللي قبلها رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الذي يرضى أن يكون وضعه مع الخوالف يبقى في دناءة نفس وانحطتهم. يبقى الذي دعاهم ليستأذنوا إيه؟ أنهم ارتضوا أن يكونوا مع الخوالف. وقلنا الخوالف دي جت منازل. هم سألوا قالوا ذرنا نكن مع القاعدين، مش كده؟ هذه أول مرحلة. ثم عبر الله عن القعود المقابل للقيام والقيام المقابل للرجولة بأن القعود يبقى لمين؟ للنساء. وبعد ذلك وضحها قوي وقال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. والخوالف مش جمع إيه؟ خالف، إنما جمع خالفة لا يجمع بها إلا الإيه؟ إلا النساء. وبرضو القواعد كده القرآن مش قال والقواعد من النساء، والقواعد من النساء لا يرجون نكاحا فليس عليهن كذا 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 كذا. يبقى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني ارتضوا لأنفسهم دناء، استضوا عن أنفسهم الخسة، ارتضوا عن أنفسهم أنهم يكونوا إيه. ولذلك الشاعر لما يقول إيه وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، ما نش عارف هم قوم ولا نساء. يبقى المقابل للقوم إيه؟ يبقى المقابل للقوم نساء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. انظروا إلى الأسلوبين، هناك برضو رضوا بأن يكونوا إيه؟ مع الخوالف، بس ما اشتبع الله وطبع على قلوبهم. الآية إيه؟ الأولى إيه؟ وطبع على قلوبهم، وتسجيل الآية فهم لا إيه؟ لا يفقهون، إنما هنا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إيه الفرق بين النصين؟ هناك وطبع إذا رأيت فعلا تكليفيا أو فعلا صادر بالنسبة للدين مبني للمجهول، يعني زي كتب مش كتب، قال إيه؟ كتب عليكم الإيه؟ القتال، مش كده؟ كتب عليكم إيه؟ الصيام. كان المفروض نقول كتب الله عليكم القتال، كتب الله عليكم، لأن كتب معناه صار أملا لازما مفروض، ومن الذي يفرض؟ إنه الله. يبقى كان يقول إيه؟ كتب. إنما كل التكليفات يقول كتب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم الإيه؟ الصيام، كتب عليه القصاص في القتلة. ليه التعبير؟ ليه مع أن الكاتب هو مين؟ هو الله. أهدي زي طبع على قلوبهم، وبعدين يجي المقابل طبع الله ولا قلوب. إيه السبب؟ الله لم يكلف بأي حكم من أحكام الإيمان إلا من آمن به وأسلم له، فهو لا يكلف الكافر إنما يكلف من؟ الذي آمن به. ولذلك ساعة ما يخاطب يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يبقى ما كتبش على من لم يؤمن. طب الإيمان اللي عمله العبد ده وخلى الله يكلفه ويكتب عليه بسبب الإيمان، يبقى للمؤمن الذي آمن فكتب الله عليه الإيمان مدخلية في الفريضة ولا لا؟ ليه؟ لأن الله لم يكتب عليك إلا لأنك آمنت. يبقى إذا ما دام آمنت يبقى أنت طرف في الفرضية عليك، بحيث لو لم تكن مؤمن ما تبقاش إيه؟ ما يبقاش عليك إيه؟ فريضة. يبقى أنت اللي ألزمت نفسك بالحكم، يعني ما دام آمنت بإله يبقى لازم تسمع إيه؟ تسمع أموره. يبقى لك مدخل في الفرضية عليك ولا مالكش مدخل؟ يبقى الكتبة. ليه؟ لأن فيه اثنين، لما آمنت فرض الله عليك فكأن لك مدخل في إيه؟ في الكتابة على الأول. هنا بقى طبع على قلوبهم في الآية الأولى، طبع على قلوبهم كده افتيات عليهم ولا ذل ولا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا؟ وربنا لما شاف النفاق في قلوبهم خطر، يبقى هو الطبع جاء لماذا؟ لان في قلوبهم ايه؟ في قلوب. يبقى هم اللي جابوا الطبع ولا لا؟ هم ما جابوش الطبع صحيح، انما تسببوا في ايه؟ في ان يجيء الطبع. يبقى لما جه الطبع على قلوبهم والخطر كان من ناحيتين اتنين، من ناحية أنهم فعلوا سبب الطبع فالله طبع. يبقى نقول طبع على إيه؟ قلوبهم. لكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يطبع، بس هم اللي عملوا إيه؟ هم اللي عملوا السبب. ساعة يكون الطبع هم مشتركون فيه، والطبع ينفرد الله به. ده في الآية الثانية الطبع انفرد من به، طبع الله، وديك ايه؟ طبع. يبقى طبع الاولى كان لهم شرك لان في قلوبهم ايه، وفي الثانية ما جالش طبع، قال طبع الله. قال لك شوف التزييل بقى هو اللي يبين لك. ساعة ينسب الطبع الى الله يبقى يأتي على اقوى طبع، انما لما يدخل وياه حد يمكن الطبع يبقى ايه، لكن ساعة ما يقول طبع الله يبقى الطبع على ايه، على اقوى حد في الطبع. فاذا كان الطبع منسوب الى الله خالص كده اهو ما لهمش شركة فيه، قال لك ده يبقى طبع ايه، طبع شديد وطبع عنيف بحيث لا يتسرب الى القلب ادنى ايمان ولا يخرج من القلب ادنى نفاق ولا ادنى ايه، ولا ادنى كفر. لذلك حينما قال طبع على قلوبهم الفهم لا ايه، لا يفقهون. ليه؟ ام قال لك لان الفقه هو فهم الذات للذات. يقال فلان يفقه يعني ايه، يفهم، لكن قد لا يفهم هو انما يعلم فهم غيره. يبقى يعلم، يبقى حين ينفي الفقه ما ينفيش العلم، انما حين ينفي العلم يبقى انتفى الفقه اولا، لا بذاته ولا من ايه ولا من غيره. يبقى اذن حينما يقول فهم لا يفقهون يبقى صح هم ما يفقهوش ولا يفهموا بذاتهم، انما ناس يقولوا لهم فيعلمون العلم لا من ذواتهم ولكن من غيرهم. لكن لما يقول لا يعلمون اي لا بذواتهم ولا ايه، يبقى نهل اقوى، نفي العلم ام نفي الفقه؟ نفي العلم. يبقى نفي العلم ينسب إلى طبع الله، ونفي الفقه ينسب نسبة عامة بالفعل المبني للمجهول اللي يوجد معه المنافق ومعه مين؟ ومعه الله. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا إيه؟ لا يعلمون. هناك لما في سورة البقرة يقول لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. يوم يزيل الآية يقول إيه؟ أولو كان آباؤهم لا إيه؟ فيه لا يفقهون وفيه لا يعلمون. أهي لا يفقهون في مطرح ولا يعلمون في إيه؟ أيهما أبلغ؟ يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. ما معنى يعتذر؟ يبدي عذرا في عن شيء يخرجه من اللوم او من التبيخ او العنف. مش معنى يعتذر يعني كده فلان عمل شيئا مظنت انه ذنب فيريد ان ايه، ان يعتذر عنه. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. شوف بقى، شوف مع النبي قال ايه، فان رجعك الله الى طائفة، وهنا قال ايه اذا رجعتم، يبقى نسب الرجوع للجماعة في الصحابة والمجاهدين كلهم، انما لما نسبوا للنبي قال ايه، فان رجعك الله، يدل على ان زمام محمد وحده بيد ربه، ولكن زمام اتباعه يكون باختياراتهم، ولذلك نسب الرجوع هناك الى مين، رجعك الله، انما هنا يعتذرون اليكم اذا رجعتم إليه. قل ردا على هذا الاعتذار، قد يعتذر إليك إنسان فتسمع لعذره ولكنك لا تقبله، إنما سمعت للعذر ولا لا؟ مجرد سماعك للعذر شبهة في إنه يمكن يكون له عذر مقبول، إنما حين ترفض منه أن يبدي العذر يبقى لا وجه للمعذرة. فقال ايه؟ قال ما تقبلش العذر ولا ما تسمعش العذر بتاعهم؟ يبقى فيه فرق بين أن تسمع العذر ولا تقبله وبين أن لا تسمعه. يعني إذن لا شبهة له حتى في أن يقول عذرا وإن لم يقبل العذر. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. طب مدام هم يعتذرون يبقى أبدوا إيه العذر. كيف يقول لهم لا تعتذروا؟ يبقى أكنه ساعة ما شافهم جايين مقبلين عليه علم تهيؤهم للاعتذار فقال لهم إيه لا تعتذروا. مش يعتذروا بعدين قال لهم لا تعتذروا، وإلا لا يكون للنهي محل. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. لا تعتذروا لن نؤمن لكم. نؤمن هنا مادة آمنة وأمن كلها تدور حول معان. تقول آمنة يعني اعتقد وصدق، زي آمنة بالله يعني إيه؟ اعتقد وصدق. طيب ده إذا كانت لازمة خلاص. آمن لله صدقه، يبقى آمن بالشيء يبقى معناه إيه؟ اعتقده وصدقه. طب وآمن لكذا، فما آمن لموسى يعني إيه؟ ما صدقوش. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إنا ذهبنا إيه نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا مؤمن لنا يعني إيه مصدق. يبقى آمن إن تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد، وإن تعدت باللام فمعناها الإيه التصديق، وإن تعدت من غير باء ومن غير لام يبقى معناها إعطاء الأمان لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتيجي برضو آمن وأمن بمعنى الائتمان، يعني ائتمنته. هل آمنكم عليه لما قالوا ادينا أخو يوسف علشان نروح له، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يبقى إذن إيه آمن إن تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد الإيماني، وإن تعدت باللام فمعناها التصديق، وإن تعدت بنفسها إلى الفعل يبقى إيه إعطاء الأمان والسلام وللإيه والاطمئنان، وإن تعدت للمفعول أيضا يبقى معناها لإيه أنه أمنه على كذا. ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه لك. تأمنه يعني إيه تأتمنه. هنا بقى لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن نصدقكم. ساعتهم ما يقولوا لن نصدقكم وهم كانوا جايين يعتذرون بأعذار كذب، وبعد ذلك يقول لهم الرسول كده ما تعتذروش لأنكم إن اعتذرتوا مش عن إيه يبقوا كذابين، وهم في الواقع كانوا هيقولوا أعذار كاذبة. أما كان هذا يدعوهم إلى أن إله محمد يخبره بكل شيء فيرتدعون عن نفاقهم ويذهبون إلى جدة الإيمان؟ برضو ما فهموش لن نؤمن لكم، وجبهلهم واضحة. مش بس لن نصدق لكم ويعرفوا باللازم إن مدام مش هيصدق يبقى عرفوا أنهم كذابين، ومدام عرف أنهم كذابين والكذب ده في نفوسهم هم يبقى لازم حد أخبره. قال لك لا ما تركهاش عشان يعرفوها باللازم بل ليعلموها بالنص. قال قد نبأنا الله من إيه من أخباركم، يعني دي مش فراسة منه، ده المسألة جاية من إيه جاية من الله. وسيرى الله عملكم ورسوله. إيه العمل اللي هيشوفه بعد كده؟ مدام قال له اوعوا تعتذروا احنا مش هنصدقكم لأن الله العالم بالسرائر كلها نبأنا بأنكم انتوا هتبقوا إيه كذابين، لكنه لم يقطع أمامكم باب المرجع إليه. فنشوف أعمالكم فيما بعد. بعد الحكاية دي كان يجب أنكم ترتدعوا وتعملوا إيه إن رب محمد مش هيداري عليه حاجة، ومدام كده يبقى محمد صادق، ومدام محمد صادق إيه ارجعوا واخرجوا من دائرة النفاق إلى حظيرة الإيمان. ورسول الله والدنيا هنشوفكم كده انتوا عملتوا ايه. يبقى الأعمال اللي هتعملوها بعد إن كانت مثل الأعمال اللي بتعملوها قبل يبقى انتم ما استفدتوش بالعملية الإعجازية التي أنبأ الله فيها رسوله بكذبكم. إذن فتح باب التوبة لكم رحمة من الله لمين؟ رحمة من الله لكم. فانتهزوا الفرصة فإن الله سيرى إيه؟ والرسول؟ فسيرى الله إيه؟ عملكم ورسوله. ومدام يرى ما فائدة الرؤية؟ أن يرتب الجزاء على ما يكون منكم وما يرى، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. لما تيجي تقول عالم الغيب يبقى عالم الشهادة من باب أولى. مدام عالم الغيب يبقى عالم الشهادة ولا مش عالم الشهادة؟ يبقى إنما دائما عالم الغيب والإيه؟ والشهادة. قال لك الغيب، ما هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عنك ما عرفتش عنه حاجة، لكن أغاب عنك ولم يغب عن نظيرك. فإن غاب عنك ولم يغب عن نظيرك يبقى الغيب عنك لأن في حجب ما عرفتش به، إنما في واحد تاني. يعني إذا سرق منك شيء سارقه غيب ولا لا؟ ما تعرفوش من اللي سارق، لكن اللي سرق واللي شاركه واللي تاوله واللي عمل واللي شاف عارفه ولا مش عارف؟ يبقى هو غيب عليك ولكنه ليس غيبا على مين؟ على غيب. امال الغيب المطلق اللي هو ايه؟ يبقى غيب عنك وعن غيرك. حين يقول الله عن ذاته انه عالم الغيب والشهادة، يبقى الغيب هو الغيب المطلق اللي محدش مين يعرفه. ولذلك كانوا يجيبوا الدجالين زمان اللي بيقرأوا الأفكار، اللي بيقرأوا الايه؟ الأفكار، اللي يسموهم المنومين الايه؟ المغناطيسية وبتاعوا ايه؟ وبعد ذلك يجي يقول لك مثلا أنا هقول لك طلع فلوس من جيبك كده هون ها؟ وعدها كويس وأنا هقول لك عليها. صحيح نحط إيدنا في جيبنا ونطلع فلوس ونعدها 15 قرش 17 قرش؟ يقوم يقول 17 قرش. ايه الحكايه دي؟ قال لك ان كنت عايز تفقسه بقى اجعل الامر غيبا مطلقا، مش جيب مقيد. بمعنى حط ايدك في جيبك وطلع شويه فلوس ولا تعدهمش، وبعدين قول له هم كان ما يعرفش، لانها انتقلت الى حظيره الغيب الايه؟ الغيب المطلق. لكن غيب غيرك يعرفه يبقى ممكن اي واحد يعرفه، شيطان وجن وشافك كده وانت بتسرق يقدر يعرف ويقدر يقول كل حاجة. اذا الغيب اللي هو اللي هو الذي ينفرد الله به الغيب، والغيب ما غاب عنك ولا يغيب عن غيرك. وفي شرط تاني، الا يكون الغيب له مقدمات تنتجه. اذا اعطيت لابنك تمرين هندسة عشان يحله، الحل بتاعه كان غيب عليه، وبعدين قاعد يجيب المقدمات والمعطيات ويقول لك اذا كان كذا يسوي، فاذا انتهى الى النتيجه لمساله حساب مثلا. طب ده مره يجيب لك المساله الحسابيه ويحط تحتها يقول ايه؟ الجواب 15. يبقى هو مش عايز الجواب لانه ده قايل لك على الايه؟ قايل لك على الجواب. امال هو عايز ايه؟ الطريقه التي تستخدمها لتصل الى هذا الجواب. فبيرحمك ويحط لك الجواب عشان كل طريقة تفعلها ولا توصل إلى هذا الجواب تبقى غلط. يقول لك عيد تاني، تبقى تعيد إيه؟ تعيد تاني وتعمل تاني. الله. إذن فإذا كانت هناك مقدمات ما يقالش غيب. اللي اكتشف الكهرباء ده أيقال أنه علم غيب؟ اللي اكتشف الذرة يقال علم غيب؟ هو كان غيب على العالم ما حدش يعرفه، إنما موجود في الكون ولا لا؟ وله مقدمات، المقدمات هي اللي وصلته، والمقدمات دي بديهيات في الكون. مقدمات معناها ايه؟ ما هو انت لا تأخذ مقدمة لتنتج شيئا غائبا عنك الا اذا كانت المقدمة انت مقتنع به. المقدمة انت ايه؟ احنا قلنا زمان مثلا افرض انك انت عايز تحل النظرية رقم 100 في الهندسة، النظرية رقم ايه؟ انت هتحلها ازاي؟ به معطيات مش كده؟ وفيه مطلوب ايه؟ اثبات مش كده؟ تقوم انت بتستخدم المعطيات كمقدمات علشان تقول بما ان الخط ده بيقول انه يوازي يبقى كل زاويتين متقابلتين متساويتين وكل زاويتين متبادلتين متساويتين مش كده؟ بقى ادك قال لك متوازيينهم، تقوم انت استنتجت من التوازي ايه؟ اشياء. وبعدين اخطت ايه؟ وبما ان ديا تساوي زاويه التبادل ديا تبقى الزاويه دي تساوي الزاويه دي، وما دام الزاويه دي تساوي الزاويه دي يبقى الضلعين بتوع المثلث اللي هيجي ده اهو ضلعين متساويين، يبقى المثلث ده متساوي الايه؟ الله الله الله. يبقى انت خدت منين الكلام ده؟ انت خدته من المعطيات. يبقى يقال عنك انك اهتديت الى الحل غيبا؟ لا، ده مقدمات. فلما جه يبرهن على النظريه المية، عمل ايه في النظريه المية؟ قال لك كذا يساوي كذا حسب نظريه 90 مش كده؟ طب نروح لنظريه 90، ونظريه 90 قالت دي يساوي كذا ليه؟ قال لك حسب نظريه 80. طب و80 70 اقعد سلسلها بقى كده لحد ما تروح لنظريه 10، ونظريه 10 حسب نظريه 9، و9 حسب نظريه ايه؟ ويوصل كده لحد نظريه ايه؟ نظريه واحد، ان الخطين اللي بيتلاقوا كده مستقيم يقاطع مستقيم يبقى فيه زاويتين قائمتين، مش كده اللي بيقولوا؟ اهي دي نظريه واحد. تقول له طب وانت جبت نظريه واحد دي من اي مقدمه؟ يقول لك مش مقدمه، ده بديهيه. يبقى كل نظريه معقده في اي ماده مقدماتها ايه؟ بدهية في الكون. وما دام مقدمات بدهية في الكون يبقى ما وصلتش الى الغيب، انت اكتشفت غيبا فقط، انما مش عرفت غيب ما كانش معروف. لا، ده معروف وكل حاجة، والامر البديهي هو الذي ايه؟ هو الذي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى عالم الغيب اي المطلق، فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. يعني ما فيش مقدمات، هو جاي من عنده هو، بس ما فيش مقدمات بحيث تحطها كده تعمل ايه؟ تطلع الغيب دي. لكن في الغيب اللي مستور عن البعض ومعروف عن البعض او له مقدمات تعطيه، قال لك ايه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. من اللي يحيط؟ لا امه. ولا يحيط، بس لكل سر في الكون ميلاد. الكهرباء ميلادها يبقى في يوم كذا، والذرة يبقى ميلادها يوم كذا، والذرة يبقى أنت تحيط بتاخد المقدمات وتقعد كده كده، فيبقى أنت اللي أحط علم. بس بمقدمات ولا لأ؟ بس بإذن من مين؟ بإذن. طب ما دام عالم الغيب يبقى عالم الشهادة من باب أولى؟ لأ. قال لك لا، لأن في واحد قاعد في البيت غيب، يعني مستور كده في بيت، ولأن الله غيب يبقى عالم الغيب. يمكن تفتكر انه مدام هو في الغيب يعلم الغيب، والمشهد بالنسبة له ايه؟ ما هو غيب، يبقى عالم مين؟ الغيب. طب والمشهد يبقى غيب عنه ولا لا؟ قال لك هو عالم دي وعالم ايه؟ وعالم. فكان ولا بد ان يقول عالم الغيب والايه؟ والشهادة. ومدام عالم الغيب والشهادة يبقى ينبئكم، يخبركم ليه ينبئكم؟ ما يجازي على طول كده. قال لك يقول لك عشان لما نبأك ما بقاش خدتك ظلم، كفى بنفسك اليوم ايه علي، انت اللي تحكم على نفسك وشوف كده وقول انت انا رضيت. فينبئكم بما كنتم تعملون، سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. اهي كلمة سيحلفون فيها سر اعجازي. طب بالله لما يسمعوا قرآن يتلى ويقرأ في الصلاة ويعرف الناس ساء، طب كان لما يجوا بقى ما يقولوش، انما ربنا قال سيحلفون، يبقوا حيحلفون زي بتاع سيقولوا مين؟ سيقول. وقالهم ولا ما قالوش؟ ولو ان عندهم فطنه كانوا ايه؟ كانوا ما يقولوش. يقول لك اهل القران بيقول كلام كده، ده احنا ما قلناش حاجه ولا عملنا. نعم. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. اذا انقلبتم يعني الرجوع بقى، والانقلاب التحول من حال الى ايه؟ الى حال. بس كلمه الانقلاب معناها ان كان فيه اعتدال، يعني تغيرت من حل إيه لها. فكأن الانقلاب وهو الرجوع إلى مقر السلام والأمن بعد الحرب مقابل لإيه؟ يبقى الاعتدال أن تحارب. الاعتدال أن تعمل إيه؟ أن تحارب. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. طب بيحلفوا ليه؟ قال لك لتعرضوا عنهم. تعرضوا عنهم؟ طب مدام هم عايزينكم تعرضوا عنهم كانوا يقولكم ليه عشان يحلفوا لكم؟ طب هم ما كانوش يجوا. يبقى إذا لازم نفهم لتعرضوا عنهم يعني إيه؟ تعرضوا عنهم بالتوبيخ واللوم والتعنيف. فقال الله أعطوهم مطلوبهم من الإعراض وأعرضوا عنهم، ولكنه إعراض احتقار وإهانة لا إعراض صفح عنهم. يبقى هم سيحلفون إذا انقلبوا إلى إيه؟ لتعرضوا. تعرضوا يبقى مدام هم عايزين ما كانوش يجوا يحلفوا، يبقى إذا الإعراض مش مطلوب إنهم ما يلتقوش، ولكن الإعراض مطلوب منهم إيه؟ إنهم ما يوبخوهمش ولا يعنفوهم ولا يأثموهم. فقال الله فجاوبوهم إلى ما طلب فأعرضوا عنه. ولكن الإعراض اللي عندكم إعراض إيه؟ إعراض لا مش توبيخ، ده إعراض إهانة واحتقار، ولا ترضوا عليهم. خلاص. التوبيخ والتأنيب لون من الجزاء على مخالفة، لكن مع الأمل في المخالف. انت بتوبخه ليه؟ الولد ما راحش المدرسة او ما سمعش للدرس فوبخته ولمته وعنفت عليه، يبقى عمل مخالفة استحق من اجلها التوبيخ، لكن لا يزال فيه ايه؟ بان التوبيخ ده يردعه. فلما توبخهم وتعنفهم يبقى شهدت لهم بأن فيهم إيه؟ فيهم أمل. إنما المؤمن عرضة أن تصيبه غفلة فيرتكب إثم، يبقى هذا المؤمن اللي ارتكب إثم هو ده اللي يوبخ وهو ده اللي يعنف. وعملت دي ليه؟ وعملت دي ليه؟ قال لك لأن التوبيخ والتعنيف إيلام، والإيلام عشان مخالفة. المخالفة الإيمانية في المؤمن اللي غفل عن حاجة حققت له لذة، فتجيب له بالتوبيخ إيلام يقابل علشان دي تنشط يبقى بلد ويبقى خلصنا من الحكاية. لكن دول لا، ما تعملوش كده، لأن دول العملية دي ما إيه؟ ما تنفعش وياه. يبقى إذن لتعرضوا عنهم جاوبوهم إلى الإعراض، ولكنه إعراض إيه؟ مهانة وإعراض احتقار، مش إعراض إيه؟ صف. طب وليه منعوا من انهم يوبخوهم ما انهم عملوا؟ قال لك لان التوبيخ صحيح جزاء على ذنب، انما المذنب فيه امل ان يرتدع باللوم او بالتوبيخ. والمؤمن اذا مثلا غفل عن شيء وعمل نوبخه ونعتب عليه. ليه؟ قال لك لانه بالغفله عن شيء من منهج الله ادرك لذه بها، فنجيب له شويه الم تقابل ايه؟ تقابل هذه اللذة عشان تبقى ايه؟ دي تنشط يبقى ملدي، لان لا يزال فيه مين؟ في امل. طب ودول مفهوم؟ قال لك لا امل فيهم. لماذا؟ العلة يجيبها القرآن. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم. فاعرضوا عنهم يعني اعراض ايه؟ احتقار، ولا توبخوا ولا تلوموا ولا تعنفوا. انهم رجس. الله. طب ايه الرجس؟ الرجس بيطلق على معاني متعددة. انهم رجس يعني خبساء. العلماء يقولك خبساء يعني فيهم خبث. قذرون. تبقى الرجس هو ايه؟ قذارة. الرجس ما تقولش قذرون بقى، لان قذرون تفيد انهم طهر اصابهم ايه؟ قذر. وهم مش كده، لان اللي هو اصله طاهر واصابه قذر نغدر باللوم وبالمش عارف ايه، نغسل القذر ويظل هو ايه؟ ده هم ايه؟ ده هم قذر. وهل تستطيع ان تطهر العذره؟ ما تقدرش تطهي العذرة، إنما شيء أصابته العذرة اللي هو الخبث الذي يخرج من الرجل نبقى نقدر نعمل إيه؟ فقال لك ده دور ديكس. ما تقولش بقى العلماء الذين قالوا خبثاء إيه قذرون، نقول له لا يعني هتجيبها شوية، ده قذرون خبثاء قذر هم إيه، والقذر ما يطهروش لا التوبيخ ولا الإيه ولا اللوم. والقذر أطلقه هنا وأريد به إيه الكفر، إنما المشركون إيه مش نجسون، ده هم نفسهم إيه هم نفسهم نجا. والرجس يطلق أيضا على الشيء القذر حسيا زي الميت مثلا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، مش كده مش كده إيه أو إيه أو لحم إيه خنزير، فإنه إيه رجس أو فسقا أو إلا لغير الله به. يبقى اسمها دي ميتة إيه قذارة إيه حسية. كذلك الخمر حين يقول الله فيها إنما الخمر، سيب الميسر والأنصاب والأزلام وهذا، إنما الخمر لأن حيعطف عليها رجس قذارة بس معنوية، فيبقى الخمر قذارة إيه لا حسية، وبعدين الميس والأنصاب والأزلام كلهم واخدين حكم الرجس ولا لا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، بس الخمر رجس حسي، والأنصاب والأزلام والميسر رجس إيه؟ رجس معنوي. وقد يطلق الرجس على وسوسة الشيطان، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، يعني وسوسة مين؟ إذن فالرجس له متعلق. معناه هنا إيه؟ الكفر والكافر مش يعني قذر أصابته قذارة، بل هو نفسه إيه؟ هو نفسه قذارة. فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.